والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. بدأ رحمه الله بكتاب الطهارة، وذلك أن الطهارة مفتاح الصلاة، فقد جاء هذا مرفوعا عن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بعض السنن: مفتاحها الطهور أو التكبير، وتحليلها التسليم. لكن هذا الحديث ضعيف، في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال الله عز وجل محذرا من تضييعها: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال الله عز وجل في شأن المنافقين: الذين لا يؤتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال الله عز وجل في شأن من ضيعها: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. والأدلة على فريضة الصلاة كثيرة في القرآن ومن السنة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وانفرد به مسلم، عن عمر رضي الله عنه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ويقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وفي الحديث حديث عبادة عند أحمد وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحسن وضوءهن ولا خشوعهن ولا ركوعهن ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وجاء من حديث أبي هريرة وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ثم يقال: انظروا هل لعبد من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتم له صلاته. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا حديث بريدة وحديث جابر: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. ومعنى ذلك أنهم إذ لم يفعلوا ذلك لم تعصم دماؤهم ولا أموالهم. وتارك الصلاة كافر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، مع اختلاف العلماء في هذه المسألة إلى قولين، فمنهم من قال بكفره ومنهم من قال لا يكون الكفر إلا في الجحود. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه كافرا، وهكذا جاء في بعض الأحاديث أن تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون، وهذا دليل على كفره. وأيضا أخبر الله عز وجل عن الأخوة أنها لمن أقام الصلاة وآتى الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية أن من لم يصلي ليس بأخ لنا في ديننا. فقد نقل ابن القيم الإجماع، إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو في سياقة الموت: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولم يخالف أحد. وجاء عن شقيق عبد الله أنه قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا كتركه كفر إلا الصلاة. والصلاة ثقيلة على الكافرين وعلى المنافقين، أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وشأن الصلاة عظيم، من نام عنها ولم يؤدها في وقتها كان من المتوعدين بعذاب القبر، كما في حديث سمرة بن جندب في البخاري قال: ورأيت رجلا مستلقيا على قفاه وآخر يقوم عليه بحجرة فيضرب بها رأسه حتى تصير مثل الخبزة، ثم يتدهدى الحجر فيذهب ثم يرجع وقد رجع رأسه كما كان فيضربه منها. قلت: من هذا؟ قال: هذا الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة. وفي رواية: كان يرفض القرآن الحديث. وقد أمر الله عز وجل أن تؤدى الصلوات في أوقاتها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وامتدح الخاشعين والمحافظين عليها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي آخرها: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وفي سورة المعارج: والذين هم على صلاتهم دائمون. فالمؤمن يحافظ عليها ويخشع فيها ويداوم عليها ولا يضيعها. وقد أجمع العلماء على قتل تارك الصلاة، إلا أنهم اختلفوا في قتله هل يكون حدا أم ردة، فذهب جمهورهم إلى أنه يقتل حدا، وذهب بعض محققيهم إلى أنه يقتل ردة، والفرق بينهما واضح، فإن المحدود يصلى عليه ويستغفر له ويورث، بينما المرتد لا يصلى عليه ولا يستغفر له ولا يورث. وإن اجتمع أهل مصر على ترك الصلاة وجب على إمام المسلمين منابذتهم ومقاتلتهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل من هذا الصنيع. وفي مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما انتظر حتى الصباح، فإن سمع أذان أمسك وإلا أغار. استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن تارك الشرائع يؤدبه ولي أمر المسلمين بما يكون زاجرا له عن هذا الصنيع القبيح. ولم يكن يترك الصلاة في عهد السلف إلا من ظهر نفاقه وعلم، كما قال عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. كان لا يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. وصلاة الجماعة كما سيأتي من سنن الهدى والكلام على الصلاة يطول، فكفى بها أنها عبادة عظيمة هي رأس الإسلام أو عمود الإسلام، عمود الإسلام، فلا قيام لإسلام شخص إلا بها، لأن الخيمة لا تقوم إلا على الصلاة، إلا على العمود، فإذا ذهب العمود سقطت الخيمة، وهكذا الصلاة عمود الإسلام، فإذا ذهبت الصلاة ذهب الإسلام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرى الإسلام تنقض عروة عروة كما ينقض الحبل قوة قوة، فأولهن نقضا للحكم وآخرهن الصلاة. مفهوم الحديث أن من ترك الصلاة قد ترك الإسلام وخرج منه بالكلية. فالواجب على المسلمين جميعا أن يعمروا مساجد الله عز وجل بالصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ومن فرط في هذا الواجب كان لزاما على أولياء الأمور أن يزجروه عن هذا التفريط، وأن يؤدبوه بما يكون زاجرا له عن هذا الصنيع القبيح. والأصل أن صلاة البيوت للنساء وليست للرجال، فمن كان مصليا في بيته مع قدرته على إتيان المسجد فهو متشبه بالمرأة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليشهدن هتفلات، أي غير متطيبات. ويكون الرجل تاركا للصلاة إذا تركها بالكلية، وأما إذا كان تارة وتارة فهو ممن يسهو في صلاته، والذين هم عن صلاتهم ساهون، وتوعدهم الله بالعذاب الأليم. قال: باب المواقيت. بدأ به لأن الصلاة لا تكون إلا فيه. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد دلت على المواقيت عدة آيات في القرآن، منها قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فدلوك الشمس فيه الظهر والعصر، وغسق الليل فيه المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر سميت بالقرآن لكثرة القراءة فيها. وأيضا قال الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وهذه الآية أيضا مستوعبة لأوقات الصلوات، وقد نزل جبريل عليه السلام ووقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات، كما في حديث أبي مسعود البدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه، وذكر 5 صلوات. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه الأوقات، ففي حديث بريدة وأبي موسى رضوان الله عليهم وكلاهما في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني أوقات الصلاة. فقال: صلي معنا. فلما كان من اليوم الأول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر بغلس، فلما كان بالظهر صلى حين زالت الشمس، ثم صلى العصر وظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب حين وجبت، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق. فلما كان من الغد أخر الفجر وأحدهم يقول قد أصبح، ثم صلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى العصر والشمس بيضاء نقية، ثم صلى المغرب، ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل، فقال: الوقت ما بين هذين. الحديث. وسيأتي بيان هذه الأوقات. قال: عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعيد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. عبد الله بن مسعود هو أبو عبد الرحمن الهذلي، أسلم بمكة، وهو من السابقين الأولين، وهو القائل: أكثر من أوذي 7 وذكرهم، ومنهم بلال وعبد الله بن مسعود. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم. وله قصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لدقت ساقيه في الجنة أثقل من أحد. وله قصة. وقال رضي الله عنه: لو أحد أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل إلا ركبت إليه. لقد تلقيت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 آية 70 سورة لا يشاركني فيها أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وكان ليلة يصلي وقرأ سورة النساء فسحلها سحلا، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سل تعطى. وهو يقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. وهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم، وله غير ذلك من الخصائص والشمائل. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ فيه سؤال العالم فيما يشكل وفيما يجهل، وفي حرص السلف رضوان الله عليهم على معرفة ما يقربهم إلى الله عز وجل، وفيه أن الأعمال تتفاضل، فإنه لم يقل: دلني على عمل يحبه الله، وإنما قال: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ فهناك محبوب وهناك أحب، فعلى المسلم أن يبادر إلى محبوبات الله عز وجل، فإن الله عز وجل يحب المتقين ويحب الصادقين ويحب الصابرين ويحب الخاشعين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية الثبوتية التي يفعلها ربنا سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفيه أن الأعمال الصالحة كلها داخلة تحت محبة الله عز وجل، فلم يشرع ربنا سبحانه وتعالى شيئا من الأعمال إلا وهو يحبه ويرضاه. وفيه أن الإنسان إذا علم بالعمل المحبوب إلى الله عز وجل لازمه وسارع فيه. وفيه أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فالذي ما يعمل ليس بمؤمن، فالأعمال من الإيمان، أعمال القلب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان. ومن عقيدة أهل السنة الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قال: الصلاة على وقتها، في رواية: الصلاة في أول وقتها ولكنها شاذة. وقد جاءت أيضا من طريق أم فروة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي العمل أفضل، قال: الصلاة على أول وقتها ولكنها كذلك ضعيفة. والثابت: الصلاة على وقتها، سواء صلاها في أول وقتها أو صلاها في آخر وقتها، فكلاهما وقت. وهذا هو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الموطن، وأن الإنسان يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها. قد يقول قائل: الصلاة في الوقت ليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها من فضائل الأعمال. نقول: فضائل الأعمال داخلة في الواجبات والمستحبات. وقد تقدم معنا الإشارة إلى حديث بريدة وأبي موسى، وفيها وقت كل صلاة، وقت أول وقت كل صلاة. ولو أخر الإنسان الصلاة إلى آخر وقتها، لو قدر عليه شيء ومات مثلا، هل يأثم؟ لا يأثم، ما دام الوقت باقيا ولم يفرط حتى يخرج من الوقت بدون عذر. ولو أخرت امرأة مثلا ثم جاءها الحيض، هل نقول أثمت لأنها لم تصلي الصلاة في وقتها؟ لم تأثم، لأنها ما زالت في الوقت الذي فرضه الله عز وجل للعبادة. بدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة لمنزلتها، وذكر الوقت دون غيره من الأشياء، لأن الوقت من أهم أركان، بل من أهم شروط الصلاة. فمن صلى الصلاة في غير وقتها لغير ما عذر فصلاته باطلة. وسيأتي معنا الإشارة إلى الأعذار، منها الجمع بين الصلاتين في السفر، ومنها النوم. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، فيه منزلة بر الوالدين وطاعتهما في المعروف. قال الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: وقل لهما قولا معروفا، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا. أي نعم، قولا كريما. في آيات غير هذه يأمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين، فهما السبب في وجودك أيها المسلم، فينبغي أن تحسن إليهما قولا وفعلا ودعاء وتواضعا وغير ذلك. والأحاديث في وجوب طاعتهما كثيرة، ولا يطاعان في غير المعروف، إنما الطاعة في المعروف. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي عمل يكفر جميع الذنوب، قال القتل في سبيل الله كفارة لجميع الذنوب، ثم قال إلا الدين، أخبرني بها جبريل آنفا. وسيأتي باب الجهاد في آخر الكتاب، إلا أنه هنا ذكر أنه من الأعمال الرفيعة. وهذه الأعمال الثلاثة التي ذكرت في الحديث فيها اللازم للعبد كالصلاة، والمتعدي إلى الأقربين كبر الوالدين، والمتعدي إلى غير ذلك لنفع المسلمين، وهو الجهاد في سبيل الله. قوله حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخبرني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسؤاله له صلى الله عليه وسلم. قال ولو استزدته لزادني، أي لو طلبت منه الزيادة على هذه الأعمال الصالحة لزادني في ذكرها وبيانها. هذا حديث يكفيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.